إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، نعم الله تعالى علينا كثيرة وعظيمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. ومن نعم الله تعالى علينا في هذا الزمن وسائل التواصل الاجتماعي وغير الاجتماعي، فهي نعم عظيمة لمن استغلها الاستغلال المفيد. فلقد كان الناس يعانون صعوبة التواصل مع البعيد وصعوبة الوصول إلى المعلومات، أما الآن فقد تغير الوضع تماما وتيسرت تلك الصعاب، حيث صار العالم كله كالقرية الصغيرة بسبب وجود تلك الوسائل، فصار البعيد قريبا والعسير يسيرا، وبها يوفر الإنسان وقتا وجهدا كثيرا. ولكن يا عباد الله، هل هذه الوسائل يملكها صاحبها، أم هي التي تملكه؟ هل يسيرها كيف يشاء، أم هي التي تسيره؟ هل قضى بها مآربه ومصالحه، أم أنها غرته وأغرته وأسرته، فشدت عقله وملكت لبه وشغلت فكره بما لا ينفعه، تساؤل تفرضه حال مشاهدة وواقع ملموس. ولأي منا أن يمر بقوم في مجالسهم، أو موظفين في مكاتبهم، أو معلمين في فصولهم، أو طلابا في مدارسهم، ليفاجأ بأمة قد شغلتها الجوالات، يرسلون بها ويستقبلون ويحادثون ويأخذون صورا ويبعثون، وبدلا من أن يقوم الإنسان بما عليه من حقوق وواجبات، أو يعطي أحدهم مجالسه حقه، أو يقبل على من هو بحاجة إليه، صار وكأنه لا يشعر بوجود أحد حوله. ولو سأل أحدنا نفسه، أو راقب من حوله، أو تبين الآخرين لمعرفة ما يرسلون ويستقبلون، وعما يتحدثون، وفيما يخوضون، لوجد أمورا غالبها لا ينفع أخذه ولا يضر تركه، وأشياء ضررها أكثر من نفعها، وقد يكون منها ما هو محرم لا يجوز الرضا للنفس بالاطلاع عليه ومشاهدته، فضلا عن نشره وإذاعته، وإثقال الميزان بسيئات متكاثرة من جرائه قد تتكاثر إلى قيام الساعة. وكما أن فوائد هذه الوسائل عظيمة، فإن لها آفات خطيرة. فمن آفاتها نشر الفساد الاعتقادي والانحلال الأخلاقي والبدع والأفكار الهدامة والمنحرفة بين المسلمين، ويروج من خلالها للكهانة والتنجيم وادعاء علم الغيب والتهنئة بأعياد الكفار ومناسباتهم وغير ذلك من المخالفات التي يقع فيها أبناء المسلمين وينشرونها طلبا للأجر دون علم منهم لضحالة علمهم ولبعدهم عن أهل العلم ومجالسهم. ومن آفاتها أنها سهلت نشر الأكاذيب والشائعات، وشر ذلك وأخطره ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث فيها الموضوع والمنكر والضعيف. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، رواه مسلم. حصل ذلك بسبب ضعف الدين والجهل بأحكام الشرع والحرص على تحقيق السبق في كل شيء بدون بحث ولا تدقيق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، رواه مسلم. وما هي إلا ضغطة زر تبلغ بها تلك المكذوبات الآفاق، وهو ذنب عظيم وسبب من أسباب عذاب القبر. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، رأى رجلا يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه. فلما سأل عنه الملكين قال له: وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، رواه البخاري. وقد يكذب الإنسان ويرسل لإضحاك الناس، وهو ما يسميه الناس نكتة، وهي ذنب كبير. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له، رواه أبو داود. ومن آفاتها أنها أثرت على عبادة كثير من الناس، فكم نرى من الناس من هو مشغول بين الأذان والإقامة في المسجد بجهازه، شغله عن ذكر الله تعالى وعن قراءة القرآن، وكم من قارئ للقرآن أمسك عن القراءة واشتغل بالمحادثة ومصحفه في حجره. ومنهم من لا يكاد يسلم من صلاته إلا ويلتقط جهازه لينظر فيه تاركا أذكار الصلاة وسننها، بل أن بعض المعتكفين يمضون أكثر أوقاتهم في المحادثات التي تشغلهم عن العبادة التي اعتكفوا من أجلها. وكذلك أشغلت الحجاج والمعتمرين، وأوقعت البعض في الرياء بسبب التصوير، تصويره لنفسه وهو يعبد الله تعالى، ونشره لذلك أمام الناس. والرياء إذا خالط العبادة أفسدها. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وغير ذلك كثير مما لا يخفى، بل أصبحت تلك الوسائل سببا من أسباب الصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة. فإنك تسمع أثناء الصلاة جوالا يقرأ، وآخر يؤذن، وجوالا يكبر، وآخر يدعو، وهو فعل محرم لما فيه من التشويش على المصلين والذاكرين. فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، رواه مالك. وأشد من ذلك تحريما يا عباد الله أن تسمع الموسيقى والأغاني في بيوت الله تعالى، بل في أثناء الصلاة تنبعث من الجوالات، فأين تعظيم الله؟ وأين تعظيم شعائر الله؟ وأين التقوى؟ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن آفاتها ما يتناقله الكثيرون عن طريقها وهم يضحكون، الاستهزاء بشعب أو قبيلة أو أهل بلد أو فرد أو مهنة أو جهة. وقد نهى الله تعالى عن ذلك فقال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ومن آفات تلك الأجهزة ما يحصل بين أصحابها في المحادثات من جدال ومراء يستغرق دقائق أو ساعات، بينما يستكثر أحدهم على نفسه لحظات يقرأ فيها آيات من كتاب الله أو يبكر فيها إلى الصلاة، علما بأن المراء في ذاته معيب مذموم، مفسد للود، موغر للصدور. فكيف إذا اجتمع معه الكذب وحب الانتصار وتضييع الأوقات وترك المسنونات والواجبات؟ ومن آفاتها أنها غيرت الأخلاق والسلوك والتعامل بين الناس، فأصبحت البيوت الحية بحديث أهلها صامتة كأنها خالية، واستبدلت مجامع الناس للحديث والمؤانسة بمقاهي مظلمة، وبيوت الأجداد والجدات التي كانت تعج بالأبناء والأحفاد صارت تعيش في صمت مطبق، حيث يأتي كل واحد منهم متأبطا جهازه، الصغير منهم والكبير والذكر والأنثى، فإذا أدى السلام اتجه لزاوية من زوايا الغرفة أو ناحية من نواحي المنزل، وعاش معهم بجسد لا عقل معه ولا روح. ومن المآسي التي جلبتها هذه الأجهزة أنها قربت الرجال من النساء والشباب من الفتيات، فأوقعت في كثير من البيوت الريب والشكوك، وأودت بكثير من الأزواج والزوجات إلى الخصام والشقاق أو الفراق بسبب الانشغال بها والتقصير في حقوق الآخر. وكم في البيوت من مآس لا يعلمها إلا الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يحفظ نساءنا ونساء المسلمين من كل سوء ومكروه. ومن المحزن أن ترى أحدهم خالدا إلى فراشه متعبا يغالبه النوم، وقد تكاسل عن السنن التي قبل النوم من شدة تعبه، فيطل طلة على جهازه ليودعه قبل نومه، فيرى محادثة فيرد على صاحبها، وهكذا حتى يقرب الفجر أو يطلع، وهو يقاوم النوم، وهو يقاوم التعب والنوم، وقد بخل على نفسه بوضوء ووتر وأذكار نوم، وقد تفوته صلاة الفجر، وإذا صحى من نومه فإن أول حركة يقوم بها التقاط جهازه لينظر من حادثه أثناء نومه، قبل أن يذكر الله تعالى وقبل أن يقول أذكار الاستيقاظ من النوم. ومن آفاتها التعلق بها وإدمان التعامل معها والجلوس أمامها ساعات طويلة، تؤثر سلبا على حياة من يتعامل معها من الناحية العلمية والعملية، بل وتسبب الكثير من الأمراض النفسية والعقلية والبدنية. ومن آفاتها ضياع الكثير من الوقت وهدره دون أدنى حسيب ودون فائدة ترجى، بل إن ذلك يتسبب في تضييعه لكثير من الواجبات والنوافل بسبب انشغاله بها وانكبابه عليها، وهو خسران مبين لا يرضاه عاقل لنفسه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن وسائل التواصل الحديثة تسخير من الله تعالى، والناس فيها بين غاد ورائح، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، وإنما هي أعمالكم تحصى عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. عباد الله، إن أدب المسلم وخلقه لا يتغير بتغير الأزمان والأحوال، وإن لاستخدام وسائل التواصل آدابا ينبغي للمسلم التنبه إليها ومراعاتها. فمن آداب الاتصال أن يبدأ المتصل بالسلام لا بغيره من أنواع التحايا أو الكلام، فإن السلام هو تحية أهل الإسلام، ومنها تعريف المتصل بنفسه إن لم يكن معروفا لدى المتصل عليه، وعدم اختبار المتصل به هل يعرفه أم لا. فعن جابر رضي الله عنه قال: استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا، كأنه كره ذلك. رواه الترمذي. ومن آداب الاتصال عدم الاتصال في أوقات الراحة والنوم، ومن آداب الاتصال عدم تكرار الاتصال لغير ضرورة، فإن كانت ضرورة لا تحتمل التأخير كتب له رسالة يوضح له فيها ذلك الضرر، وأن يحتمل لأخيه عذرا عند عدم رده عليه، فللناس ظروف وأحوال. ومن آداب الاتصال أنه إذا استخدم مكبر الصوت فلا يسمع الآخرين بكلام صاحبه إلا بعلمه وإذنه، لأن الأصل في الاتصال أنه كلام دائر بين اثنين فقط. ومن آداب الاتصال عدم تسجيل أحدهما للآخر للتندر به وإحراجه أمام الآخرين. فاتقوا الله عباد الله، واشكروا ربكم الذي سخر لكم هذه الوسائل، وتعاهدوا أنفسكم وأبناءكم بالرعاية والرقابة والتوجيه، وبينوا لهم مخاطر هذه الوسائل، وأن هذه الوسائل وجدت لخدمة الإنسان لا للعبث وانتهاك الحرمات والمحرمات وتضييع الأوقات والواجبات، وأن الله تعالى مطلع علينا لا يخفى عليه من أمرنا شيء، وأن المكالمات والرسائل وإن كانت قليلة الثمن أو مجانية فإنها عند الله بحساب، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، ومكن لأهل السنة يا رب العالمين. اللهم احفظنا واحفظ علينا ديننا وبلادنا وأمننا وولاة أمرنا ورخاءنا واستقرارنا وجنودنا ورجال أمننا. اللهم من أرادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ جنودنا وأيدهم وسددهم، وأنزل السكينة على قلوبهم، وثبت أقدامهم، وسدد رميهم، ووحد صفهم، وعجل بنصرهم، ولا ترنا فيهم مكروها، واخلفهم في أهلهم خيرا. واجزهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم وفقهم وإخوانهم وأعوانهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم وأجرهم من عذاب القبر ومن عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك، فاقبضنا إليك غير مفتونين يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرقنا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور يا كريم يا غفور. والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، نعم الله تعالى علينا كثيرة وعظيمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. ومن نعم الله تعالى علينا في هذا الزمن وسائل التواصل الاجتماعي وغير الاجتماعي، فهي نعم عظيمة لمن استغلها الاستغلال المفيد. فلقد كان الناس يعانون صعوبة التواصل مع البعيد، وصعوبة الوصول إلى المعلومات. أما الآن فقد تغير الوضع تماما وتيسرت تلك الصعاب، حيث صار العالم كله كالقرية الصغيرة بسبب وجود تلك الوسائل، فصار البعيد قريبا والعسير يسيرا، وبها يوفر الإنسان وقتا وجهدا كثيرا. ولكن يا عباد الله هل هذه الوسائل يملكها صاحبها أم هي التي تملكه؟ هل يسيرها كيف يشاء أم هي التي تسيره؟ هل قضى بها مآربه ومصالحه أم أنها غرته وأغرته وأسرته، فشدت عقله وملكت لبه وشغلت فكره بما لا ينفعه؟ تساؤل تفرضه حال مشاهدة وواقع ملموس. ولأي منا أن يمر بقوم في مجالسهم، أو موظفين في مكاتبهم، أو معلمين في فصولهم، أو طلابا في مدارسهم، ليفاجأ بأمة قد شغلتها الجوالات، يرسلون بها ويستقبلون ويحادثون ويأخذون صورا ويبعثون، وبدلا من أن يقوم الإنسان بما عليه من حقوق وواجبات، أو يعطي أحدهم مجالسه حقه، أو يقبل على من هو بحاجة إليه، صار وكأنه لا يشعر بوجود أحد حوله. ولو سأل أحدنا نفسه، أو راقب من حوله، أو تبين الآخرين لمعرفة ما يرسلون ويستقبلون وعما يتحدثون وفيما يخوضون، لوجد أمورا غالبها لا ينفع أخذه ولا يضر تركه، وأشياء ضررها أكثر من نفعها، وقد يكون منها ما هو محرم لا يجوز الرضا للنفس بالاطلاع عليه ومشاهدته، فضلا عن نشره وإذاعته وإثقال الميزان بسيئات متكاثرة من جرائه قد تتكاثر إلى قيام الساعة. وكما أن فوائد هذه الوسائل عظيمة، فإن لها آفات خطيرة. فمن آفاتها نشر الفساد الاعتقادي والانحلال الأخلاقي والبدع والأفكار الهدامة والمنحرفة بين المسلمين، ويروج من خلالها للكهانة والتنجيم وادعاء علم الغيب والتهنئة بأعياد الكفار ومناسباتهم وغير ذلك من المخالفات التي يقع فيها أبناء المسلمين وينشرونها طلبا للأجر دون علم منهم، لضحالة علمهم ولبعدهم عن أهل العلم ومجالسهم. ومن آفاتها أنها سهلت نشر الأكاذيب والشائعات، وشر ذلك وأخطره ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث فيها الموضوع والمنكر والضعيف. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، رواه مسلم. حصل ذلك بسبب ضعف الدين والجهل بأحكام الشرع والحرص على تحقيق السبق في كل شيء بدون بحث ولا تدقيق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، رواه مسلم. وما هي إلا ضغطة زر تبلغ بها تلك المكذوبات الآفاق، وهو ذنب عظيم وسبب من أسباب عذاب القبر. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، رأى رجلا يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فلما سأل عنه الملكين قال له: وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، رواه البخاري. وقد يكذب الإنسان ويرسل لإضحاك الناس، وهو ما يسميه الناس نكتة، وهي ذنب كبير. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له، رواه أبو داود. ومن آفاتها أنها أثرت على عبادة كثير من الناس، فكم نرى من الناس من هو مشغول بين الأذان والإقامة في المسجد بجهازه، شغله عن ذكر الله تعالى وعن قراءة القرآن، وكم من قارئ للقرآن أمسك عن القراءة واشتغل بالمحادثة ومصحفه في حجره. ومنهم من لا يكاد يسلم من صلاته إلا ويلتقط جهازه لينظر فيه، تاركا أذكار الصلاة وسننها، بل أن بعض المعتكفين يمضون أكثر أوقاتهم في المحادثات التي تشغلهم عن العبادة التي اعتكفوا من أجلها. وكذلك أشغلت الحجاج والمعتمرين وأوقعت البعض في الرياء بسبب تصويره لنفسه وهو يعبد الله تعالى، ونشره لذلك أمام الناس. والرياء إذا خالط العبادة أفسدها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وغير ذلك كثير مما لا يخفى، بل أصبحت تلك الوسائل سببا من أسباب الصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة. فإنك تسمع أثناء الصلاة جوالا يقرأ، وآخر يؤذن، وجوالا يكبر، وآخر يدعو، وهو فعل محرم لما فيه من التشويش على المصلين والذاكرين. فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، رواه مالك. وأشد من ذلك تحريما يا عباد الله أن تسمع الموسيقى والأغاني في بيوت الله تعالى، بل في أثناء الصلاة تنبعث من الجوالات. فأين تعظيم الله؟ وأين تعظيم شعائر الله؟ وأين التقوى؟ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن آفاتها ما يتناقله الكثيرون عن طريقها وهم يضحكون: الاستهزاء بشعب أو قبيلة أو أهل بلد أو فرد أو مهنة أو جهة. وقد نهى الله تعالى عن ذلك فقال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ومن آفات تلك الأجهزة ما يحصل بين أصحابها في المحادثات من جدال ومراء يستغرق دقائق أو ساعات، بينما يستكثر أحدهم على نفسه لحظات يقرأ فيها آيات من كتاب الله أو يبكر فيها إلى الصلاة، علما بأن المراء في ذاته معيب مذموم، مفسد للود، موغر للصدور. فكيف إذا اجتمع معه الكذب وحب الانتصار وتضيع الأوقات وترك المسنونات والواجبات؟ ومن آفاتها أنها غيرت الأخلاق والسلوك والتعامل بين الناس، فأصبحت البيوت الحية بحديث أهلها صامتة كأنها خالية، واستبدلت مجامع الناس للحديث والمؤانسة بمقاه مظلمة، وبيوت الأجداد والجدات التي كانت تعج بالأبناء والأحفاد صارت تعيش في صمت مطبق، حيث يأتي كل واحد منهم متأبطا جهازه، الصغير منهم والكبير والذكر والأنثى، فإذا أدى السلام اتجه لزاوية من زوايا الغرفة أو ناحية من نواحي المنزل، وعاش معهم بجسد لا عقل معه ولا روح. ومن المآسي التي جلبتها هذه الأجهزة أنها قربت الرجال من النساء والشباب من الفتيات، فأوقعت في كثير من البيوت الريب والشكوك، وأودت بكثير من الأزواج والزوجات إلى الخصام والشقاق أو الفراق بسبب الانشغال بها والتقصير في حقوق الآخر. وكم في البيوت من مآس لا يعلمها إلا الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يحفظ نساءنا ونساء المسلمين من كل سوء ومكروه. ومن المحزن أن ترى أحدهم خالدا إلى فراشه متعبا يغالبه النوم، وقد تكاسل عن السنن التي قبل النوم من شدة تعبه، فيطل طلة على جهازه ليودعه قبل نومه، فيرى محادثة فيرد على صاحبها، وهكذا حتى يقرب الفجر أو يطلع، وهو يقاوم النوم، وهو يقاوم التعب والنوم، وقد بخل على نفسه بوضوء ووتر وأذكار نوم، وقد تفوته صلاة الفجر، وإذا صحى من نومه فإن أول حركة يقوم بها التقاط جهازه لينظر من حادثه أثناء نومه، قبل أن يذكر الله تعالى وقبل أن يقول أذكار الاستيقاظ من النوم. ومن آفاتها التعلق بها وإدمان التعامل معها والجلوس أمامها ساعات طويلة، تؤثر سلبا على حياة من يتعامل معها من الناحية العلمية والعملية، بل وتسبب الكثير من الأمراض النفسية والعقلية والبدنية. ومن آفاتها ضياع الكثير من الوقت وهدره دون أدنى حسيب ودون فائدة ترجى، بل إن ذلك يتسبب في تضييعه لكثير من الواجبات والنوافل بسبب انشغاله بها وانكبابه عليها، وهو خسران مبين لا يرضاه عاقل لنفسه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن وسائل التواصل الحديثة تسخير من الله تعالى، والناس فيها بين غاد ورائح، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، وإنما هي أعمالكم تحصى عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. عباد الله، إن أدب المسلم وخلقه لا يتغير بتغير الأزمان والأحوال، وإن لاستخدام وسائل التواصل آدابا ينبغي للمسلم التنبه إليها ومراعاتها. فمن آداب الاتصال أن يبدأ المتصل بالسلام لا بغيره من أنواع التحايا أو الكلام، فإن السلام هو تحية أهل الإسلام، ومنها تعريف المتصل بنفسه إن لم يكن معروفاً لدى المتصل عليه وعدم اختبار المتصل به هل يعرفه أم لا. فعن جابر رضي الله عنه قال: استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا، كأنه كره ذلك. رواه الترمذي. ومن آداب الاتصال عدم الاتصال في أوقات الراحة والنوم، ومن آداب الاتصال عدم تكرار الاتصال لغير ضرورة، فإن كانت ضرورة لا تحتمل التأخير كتب له رسالة يوضح له فيها ذلك الضرر، وأن يحتمل لأخيه عذرا عند عدم رده عليه، فللناس ظروف وأحوال. ومن آداب الاتصال أنه إذا استخدم مكبر الصوت فلا يسمع الآخرين بكلام صاحبه إلا بعلمه وإذنه، لأن الأصل في الاتصال أنه كلام دائر بين اثنين فقط. ومن آداب الاتصال عدم تسجيل أحدهما للآخر للتندر به وإحراجه أمام الآخرين. فاتقوا الله عباد الله، واشكروا ربكم الذي سخر لكم هذه الوسائل، وتعاهدوا أنفسكم وأبناءكم بالرعاية والرقابة والتوجيه، وبينوا لهم مخاطر هذه الوسائل، وأن هذه الوسائل وجدت لخدمة الإنسان لا للعبث وانتهاك الحرمات والمحرمات وتضييع الأوقات والواجبات، وأن الله تعالى مطلع علينا لا يخفى عليه من أمرنا شيء، وأن المكالمات والرسائل وإن كانت قليلة الثمن أو مجانية فإنها عند الله بحساب، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، ومكن لأهل السنة يا رب العالمين. اللهم احفظنا واحفظ علينا ديننا وبلادنا وأمننا وولاة أمرنا ورخاءنا واستقرارنا وجنودنا ورجال أمننا. اللهم من أرادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ جنودنا وأيدهم وسددهم، وانزل السكينة على قلوبهم، وثبت أقدامهم، وسدد رميهم، ووحد صفهم، وعجل بنصرهم، ولا ترنا فيهم مكروها، واخلفهم في أهلهم خيرا. واجزهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم وفقهم وإخوانهم وأعوانهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا بالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم وأجرهم من عذاب القبر ومن عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك. فاقبضنا إليك غير مفتونين يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرقنا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور يا كريم يا غفور. والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.